هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ذر القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين.
فلسطين
لليوم الثاني على التوالي، مستوطنون يدنسون ساحات المسجد الأقصى المبارك بعد إفراغه من المرابطين بالقوة. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين تمهيدا لاقتحامات المستوطنين. إصابتان خطيرتان خلال مواجهة أعقبت اقتحام قوات الاحتلال بلدة اليمون غرب جنين. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحمت قوات الاحتلال صباح الاثنين المسجد الأقصى المبارك لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لمناسبة عيد الفصح العبري. وقامت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال باقتحام المسجد في محاولة لإخراج المصلين من باحاته، تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية، وفرضت حصارا على المصلى القبلي، واعتلى القناصة أسطح المسجد الأقصى والبنايات المجاورة له، ومنعت قوات الاحتلال الشبان تحت سن 25 عاما من دخول الأقصى، وأغلقت محيط شارع الواد بالبلدة القديمة بالقدس تزامنا مع اقتحام المستوطنين للمسجد. الزميلة ماجد عميرات والتقرير التالي.
اقتحامات متواصلة وحصار للعاصمة القدس في اليوم الثاني على التوالي خلال ما يسمى عيد الفصح اليهودي لتأمين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى.
خرجت قبل الفجر من منزلي يبعد 350 متر عن السور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، كان أربع حواجز ومتاريس عسكرية حتى وصلت باب المغاربة، وأيضا للدخول المسجد الأقصى هناك أيضا قوات الاحتلال موجودة وشرطة الاحتلال الاحتلال في عند حائط البراق باب السنسلة، وأيضا لدخولنا باب السنسلة أحد أبواب المسجد الأقصى. كان هناك طبعا كبار السن نحن تم إدخالنا، واللي أقل من 40 عام تدقيق في الهويات وأعادوا بعضهم. والقدس بشكل عام هي ثكنة عسكرية فعلا.
سياسات قمعية وانتهاكات تعسفية يمارسها الاحتلال بحق المصلين من حصار للمصلى القبلي ومسجد قبة الصخرة في فترة اقتحام المستوطنين، واعتداء على النساء والمصلين في الأقصى.
مهما يكون في التجربة، احنا نجحنا في افشال المشروع الاسرائيلي وسننجح دوما لانه اصحاب الحق. العالم اليوم كمان بلش يفهم المشهد، المحاولة تسويق اسرائيل انها هي بتسمع بحرية العبادة، انه احنا اللي بنحاول اثارة ما بين قوسين العنف، كشفت الحقيقة على الارض.
11 مجموعة تقدر أعدادها بأكثر من 500 مستوطن اقتحموا لساعات باحات المسجد الأقصى تباعا، قاموا بجولات استفزازية وأدوا صلوات تلمودية بحماية من قوات الاحتلال التي فرضت إجراءات مشددة على المعتكفين. لليوم الثاني على التوالي يواصل الاحتلال عدوانه على المسجد الأقصى المبارك، واقتحامات مستمرة للمستوطنين وسط إجراءات مشددة تفرض على العاصمة المحتلة.
مشاهد القمع التي يمارسها الاحتلال في المسجد الأقصى لإفراغه من المصلين تعيد إلى الأذهان محاولات الاحتلال القديمة الجديدة لفرض وقائع في المسجد مقابل إصرار المقدسيين والمرابطين على الرباط الدائم في الأقصى وكسر قرارات الاحتلال. ووسط هذه الأجواء تتعالى الدعوات للسلطة إلى موقف عملي على الأرض وعدم اكتفائها بمواقف لا ترقى إلى مستوى الاعتداءات. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
في عمق المشهد الملتهب في القدس المحتلة، أخطار كبيرة تتهدد المسجد الأقصى، حيث يحذر مراقبون من أبعاد العنف المفرط الذي تنتهجه قوات الاحتلال تجاه المرابطين ومحاولتها تفريغ المسجد منهم أثناء اقتحامات المستوطنين، إضافة إلى محاولتها تعزيز فكرة بأن الأقصى تحت قبضتها وسيطرتها. وينظر إلى اقتحامات الحرم القدسي واستخدام القوة ضد المرابطين والمعتكفين العزل من رجال ونساء وشيوخ على أنها محاولة لبث روح الخوف والرعب في نفوس المصلين وبقية الفلسطينيين كي لا يفكروا بالرباط في الأقصى، خاصة وأن شد الرحال إلى المسجد ووجود المرابطين فيه يخيف المستوطنين المقتحمين. ولذلك يسعى الاحتلال إلى إفراغ المسجد من الشباب والمرابطين ومحاولة منع الاعتكاف فيه وإفساد أجواء شهر رمضان المبارك التي تشهد التجمع الأكبر للمصلين.
أخرجنا من المسجد الأقصى بعد صلاة الفجر، بدأت المستوطنين بالدخول، طبعا خرجت أول فرقة ثاني فرقة، بلشنا نكبر على طول، تمت الاتصالات بين الجنود وحاولوا يعتقلوني.
ويحذر المختصون من المحاولات الإسرائيلية لجعل صلاة المسلمين بالمسجد الأقصى مقتصرة على الصلوات الخمس والسماح للمستوطنين بإقامة طقوس تلمودية كذبح القرابين، وصولا إلى فرض التقسيم الزمني والمكاني وحصر وجود المسلمين بالمسجد لساعات معينة وفي أماكن معينة والاستيلاء عليه والتخطيط بعد ذلك لإقامة الهيكل المزعوم، مؤكدين أنه على المرابطين الحيطة والحذر والرباط والاعتكاف المستمر في المسجد الأقصى لأنه ضمانة أساسية لحمايته.
طبعا اقتحامات بأعداد كبيرة جدا، يعني اليوم هذا العيد معروف كل سنة بيقتحموا المسجد الأقصى وبتركوش، ويا ريت كل واحد بيستطيع يوصل أبواب المسجد الأقصى يجي يدافع عنه.
وضمن العناصر التي يعول عليها لحماية الأقصى مواقف فصائل المقاومة في دعم القدس والتلويح بالمقاومة الشاملة، بعكس موقف السلطة التي اكتفت بالتنديد بالاقتحامات والانتهاكات ولم تخرج تصريحاتها عن نطاق التهديد وتسجيل المواقف دون فعل رادع على الأرض. ووفق كتاب ومحللين فإن السلطة تمارس دورا حياديا أمام الهبة الجارية بالقدس دون فعل مؤثر على الأرض، وهو تقصير واضح تجاه الدفاع عن شعبها ومقدسات الأمة في الوقت الذي تحتاج فيه الأحداث في الأقصى على الأقل إلى تشكيل جبهة إنقاذ وطنية حقيقية.
ومن القدس الشريف إلى خليل الرحمن، حيث أغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل أمام المصلين تمهيدا لاقتحامه من قبل المستوطنين للاحتفال بعيد الفصح اليهودي. وقالت مديرية أوقاف الخليل في بيان إن قوات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي الساعة 10 ليلة أمس، وتحديدا بعد صلاة التراويح، موضحة أن الإغلاق يستمر يومين. واعتبرت المديرية أن الإغلاق عدوان سافر على حرمة الحرم الإبراهيمي وقدسيته، واعتداء استفزازي على حق المسلمين بالوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم. عن إغلاق الاحتلال الحرم الإبراهيمي بوجه المصلين يقول مدير الحرم حفظي أبو سنينة:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى، ثم أما بعد، يعني دوما نقول سلطات الاحتلال ضد المساجد وعلى رأس المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف طالعنا في كل يوم بانتهاك واعتداء خطير ومنهج من قبل حكومة الاحتلال. كان آخر هذه الاعتداءات بالأمس اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بوابات المسجد، وطبعا الضرب على المرابطين والمصلين في داخل المسجد، وتعدي خطير بحق المسجد الأقصى المبارك والمصلين، ومن ثم أيضا اعتداء خطير على الحرم الإبراهيمي الشريف بإغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الوافدين وأمام الزائرين وأمام المسلمين واستباحته أمام المستوطنين لمدة يومين، اليوم الاثنين والثلاثاء، وبحجة ما يسمى بعيد الفصح عند الاحتلال. فالحرم الإبراهيمي اليوم مغلق ويستباح بالكامل بكافة أروقته وساحاته أمام المستوطنين لإقامة حفلات تلمودية في داخل الحرم وأروقة الحرم الإبراهيمي الشريف. نحن بدورنا في مديرية أوقاف الخليل وفي وزارة أوقاف نعتبر ذلك تعدي خطير على حرمة المسجد واستفزازا لمشاعر المسلمين، عدا عن منعهم للأذان اليومي لوقت صلاة المغرب وفي يوم الجمعة المغرب والعشاء وفي يوم السبت الفجر والظهر والعصر والمغرب، بحجة إزعاج قطعان المستوطنين، وهذا يعتبر تعدي على حرية العبادة، عدا عن الأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال بتجريف وحفر في ساحات المسجد لتتمكن من ما تبقى من تهويد هذه الساحات لإقامة المصعد الكهربائي كما يبرر الاحتلال.
أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة اليمون غرب جنين. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليمون فجرا وشرعت بعمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين، وأثر ذلك اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة شابين بجروح حرجة إلى جانب العشرات بحالات اختناق، وعرف منهم الطفل تيم محمد فريحات والفتى يوسف سمودي، كما اعتقل الشاب يوسف عبد الوهاب فريحات. الزميل فؤاد سلامي والتقرير التالي.
مشهد بات معتادا بصورة شبه يومية في محافظة جنين، اقتحامات فصدامات فضحايا، رسائل الأهالي تأبى أن تصل إلا بالدم. هنا بلدة اليمون حيث قيل للاحتلال لا، وإن كانت الضريبة 3 جرحى بينهم 2 في حال الخطر.
العملية بتصور استمرت 4 ساعات. اليمون بلد كبيرة، احنا صحينا على صوت الرصاص الجيش الإسرائيلي أثناء الانسحاب. العملية كان فيها يعني أعداد كبيرة من الجبات وناقلات الجند الإسرائيلية ولاعتقال شاب، وبالتالي خرجوا بإصابات إصابتين إحداهما حرجة وطفل آخر باختناق من الغاز.
جريحا اليامون المعلقان بين الحياة والموت في مستشفى ابن سينا، أصابتهما رصاصات الإجرام الإسرائيلية في الرأس والرقبة والظهر في نية واضحة للقتل كالشمس في رابعة النهار قبل أن ينسحب الجنود على وقع المواجهات العنيفة.
إصابتين حرجات، إحدى الإصابات كانت بالرأس والإصابة الأخرى بالصدر. الوضع الحالي حرج للإصابتين، جاري السيطرة عليه، تم إجراء الإسعاف وإنعاش للعمل القلب لإحدى الإصابات، والأمور الآن يعني حرجة جدا لكنها مستقرة.
آلة الإعدام الإسرائيلية المتنقلة، وسيلة لا تتورع عن ممارسة كل أنواع الانتهاكات في الضفة الغربية وعلى رأسها جنين في مسعى لكسر إرادة الفلسطينيين، مساع لم تؤتي أكلها كما هو واضح، وإنما خلفت أثرا عكسيا إذ أصبحت جذوة المقاومة أكثر التهابا وقدرة على صناعة المشهد.
أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال المتمركزة قرب جدار الفصل العنصري المقام فوق أراضي قرية طورة جنوب جنين، وذكرت مصادر محلية أن شاب من بلدة السيلة الحارثية أصيب بعيار ناري بالساق وجرى نقله إلى مستشفى ابن سينا في جنين لتلقي العلاج. يعاني أهالي بلدة قراوة بني حسان نتيجة التوسع الاستيطاني على حساب أراضيهم عدا عن تسليم الاحتلال للعديد من الاخطارات بالهدم والمصادرة للأماكن الأثرية في البلدة. الزميلة أميرة مصلح والتقرير التالي.
تقع بلدة قراوة بني حسان إلى الغرب من مدينة سلفيت، وكغيرها من قرى المنطقة محاطة بالاستيطان من كل جانب، فمن مساحتها الممتدة إلى آلاف الدنومات تنهب المستوطنات مساحات واسعة منها، ليتبقى لمخططها الهيكلي دنومات محصورة بهدف إعاقة عمليات التطور للبلدة وتوسع أهلها.
نعم، المساحة الإجمالية لأراضي قراوة بني حسان قرابة 9500 دنم، ما قام الاحتلال بصرفته أكثر من 200-300 دنم، وتم تشييكه ويحاول الامتداد إلى مجموعة من الأراضي وكثير من الدنومات وأراضي المواطنين.
هذه البلدة التي تعكس قبسا من روح التاريخ والتراث لما فيها من معالم أثرية لم تسلم حجارتها المعبقة برائحة الأجداد من مخططات الاحتلال الهادفة إلى سرقتها وتهويدها، فهنا في كل شبر سواء كان تاريخيا أو زراعيا تجد إخطارا إما بالهدم أو المصادرة.
أن يعني إحنا صار علينا خطر، المزارع صار علينا خطر مثل المواطن، يعني فإذا واحد بروح هو ولاته بصرحه الكل بيضل مشغل باله فيهم، وإحنا اللي علينا بنسوي صامدين في أرضنا ونكون في واجبنا والباقي رب العالمين.
حصار استيطاني يلفها من الأربع جهات ليقف عائقا وسدا أمام أي تطور أو وجود فلسطيني في البلدة التي مثلها كباقي بلدات المحافظة لم يسلم فيها حتى غصن الزيتون من انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه. رغم الحصار والاستيطان إلا أن الزائر لهذه البلدة التي تمتد أصولها إلى آلاف السنوات يجد فيها أصالة التاريخ وقصة لفلسطيني يرفض مهما كبلته أحقاد الاحتلال وتدنيسات مستوطنيه.
مع تقرير الزميلة أميرة مصلح نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة الأخبار تذكير بالعناوين. لليوم الثاني على التوالي مستوطنون يدنسون ساحات المسجد الأقصى المبارك بعد إفراغه من المرابطين بالقوة. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين تمهيدا لاقتحامات المستوطنين. إصابتان خطيرتان خلال مواجهات عقبت اقتحام قوات الاحتلال بلدة اليمون غرب جنين. كانت هذه مستمعينا الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال مستمعين الأفاضل، ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم: الأقصى، سيف القدس لن يغمد. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء غزة، بعدها سننتقل وإياكم لنستمع إلى تقرير في إطار حديثنا واستضافة الأستاذ محمد شلح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي عبر الهاتف. كما وسننتقل بعد فقرتنا الحوارية إلى فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. إذن ندعوكم لمتابعة لقائنا حتى النهاية مستمعينا الأحبة، وفي هذه اللحظات ننتقل وإياكم لنستمع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة ندى فاضل، نستمع إليها.
نداء غزة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكدت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة رفضها المطلق للإجراءات التقليصية التي تمارسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، وآخرها تقليص رواتب الموظفين. جاء ذلك خلال وقفة نظمتها اللجنة أمام مقر الأونروا في غزة رفضا للمساس بالخدمات ورواتب الموظفين. وحذر منسق اللجنة محمود خلف من أن الإجراء الأخير الذي اتخذته الوكالة يهدد وجودها ويشكل خطرا على حقوق اللاجئين. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
بالتزامن مع اجتماع إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين برؤساء اتحاد الموظفين في الأونروا للضغط تجاه تراجعها عن قراراتها الأخيرة، عقدت اللجنة المشتركة للاجئين واتحاد الموظفين اجتماعا أمام مقرها الرئيسي ردا أوليا على قرار تقليص رواتب الموظفين وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته في حل الأزمة.
هذه وقفة تحذيرية أولى لإدارة الوكالة نتيجة القرار الصادم والمؤلم الذي اتخذته بخصم رواتب الموظفين، زائد أن هناك سلسلة من القرارات التي اتبعت هذا القرار بوقف التوظيف بتقليصات شديدة في كل الأمور، وبالتالي هذا كله مرفوض. طبعا نحن سنقاوم كما قلنا بكل الوسائل النضالية والنقابية الممكنة، من إضرابات مفتوحة، من اعتصامات، من بيانات، حتى تعود الوكالة عن هذا القرار.
فالمساس برواتب ما يقرب من 28,000 موظف وموظفة خطوط حمراء، وتقليص الخدمات للاجئين وتوحيد بطاقات التموين وتجميد التوظيف الجديد وإلغاء تجديد العقود المنتهية وقرارات أخرى، جميعها مؤشرات خطيرة تنذر بتهديد ملف اللاجئين بشكل مباشر.
فبدلا من التوجه إلى التقليص يجب التوجه إلى الدول المتعهدة والدول الداعمة للأونروا من أجل سد هذه العجوزات المالية.
أي تقليص في أي خدمة للاجئين هي قضية خطيرة ومرفوضة، وكل حقوق اللاجئين خطوط حمراء، لا يوجد خط أحمر واحد، إنما كل حقوق اللاجئين خطوط حمراء.
عدم المساس برواتب الموظفين ولا بأمن الموظف ولا حتى في خدمات اللاجئين التي تقدم لهم باستمرار، وخاصة إنه الوضع في غزة والحصار في غزة لا يسمح على الإطلاق إنه يصير في تقليص.
هنا اليوم تحديدا من أجل رواتب الموظفين، هنا أصبح الموظف في حالة توتر منذ أشهر، وهو في توتر دائم، كل شهر تهديد سيكون جزء من الراتب، نصف راتب، 60% من الراتب. الموظف لا يستطيع أن يأخذ من مدخراته، مدخراته الشخصية.
فحقيقة الأزمة لا تتجاوز 130 مليون دولار، تتبرع بها 170 دولة صوتت العام الماضي مع تجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات جديدة. فما الذي طرأ على برنامج الدعم المختلف للأونروا إلا أن يكون قرارا سياسيا محضا يهدف بالأساس لإنهاء ملف اللاجئين الأبرز في القضية الفلسطينية.
نشكر الزميل طلال درويش. وعن تحرك اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة رفضا للإجراءات التقليصية التي تمارسها الأونروا أجرأ الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة زاهر البنا، ننتقل إليه بعد فاصل قصير.
سيد زاهر، في سابقة قد تكون خطيرة جدا هناك تقليص في الرواتب على مستوى وكالة الأونروا، ما الذي يحصل في الوكالة؟
بداية ما زالت إدارة الوكالة مصممة على إجراء مسلسل التقليصات، والتي كان آخرها بإعلان السيد المفوض العام بأنها لن تستطيع دفع كامل الرواتب لموظفيها، وهذا نعتبره سابقة خطيرة في تاريخ الأضروة وتجاوز لكل الخطوط الحمراء، ولم يسجل في تاريخ هذه المؤسسة الدولية أن يعني انتهجت هذا النهج منذ 70 عاما. هذا نعتبره يصب ضمن مخطط لإضعاف هذه المؤسسة ومن ثم انتهائها وصولا لانتهاء حق العودة.
هل نحن بصدد أزمة حقيقية أم سياسية مفتعلة سيد زاهر؟
أنا أعتقد أنها أزمة سياسية بحتة وبالكامل، بدليل أن هذه الأزمة التي تحدث عنها المفوض العام كان هناك سابقة يعني مثلها في السنوات السابقة، وتجاوزت الأمور وهذا الموضوع ولم تقدم على المساس براتب الموظفين بالمطلق. لذلك نحن من هنا ندعو مؤسسة الرئاسة والحكومة واللجان الشعبية اللاجئين ودارة شؤون اللاجئين وكل المجتمع المدني والموظفين أيضا واتحاد الموظفين أن يقفوا صفا واحدا لإفشال هذا المخطط الذي يهدف إلى إنهاء هذه المؤسسة الدولية التي انتهائها يساوي حق العودة والعودة إلى ديارنا التي هجرنا منها.
سيد زاهر، ما الذي تريد الوكالة تمريره؟ هل الموضوع يقتصر على الرواتب أم يتعدى موضوع الرواتب إلى أمور أخطر وأكبر؟
أنا أعتقد أن الوكالة يعني من تعاملنا معها تخلق أزمات وتترك مجتمع اللاجئين يتحرك حول الأزمة التي تخلقها. الوكالة تريد أن تمر عدة مشاريع من خلال هذه الأزمة. المشروع الأول هو مشروع توحيد السلة الغذائية الذي نرفضه جملة وتفصيلا. أيضا برنامج خلق فرص عمل تم انتهاؤه بالكامل. لم تقم هذه المؤسسة الدولية التي أنشئت من أجل إغاثة وتشغيل اللاجئين بتشغيل أي موظف منذ 3 سنوات. الآن عدد الموظفين يتناقص في هذه المؤسسة الذي يتم تشغيله إما ميومة أو عقد وينتهي بانتهاء الوظيفة التي يعني تم أخذه عليها، وبالتالي نحن ننظر بخطورة إلى أن هذا النهج الذي يتبعه السيد المفوض العام هو نهج يهدف إلى ضعف هذه المؤسسة. عليه أن يتحرك بشكل عاجل وسريع إلى إيجاد حلول بديلة، بدل أن يستسهل الأمر ويدخل إلى رواتب الموظفين عليه أن يتوجه إلى الأمم المتحدة ويستدين قرض، أو يتجه إلى الدول المانحة ويطالبها بالإيفاء بالتزاماتها. أما أن يستسهل الأمر ويتوجه مباشرة إلى رواتب الموظفين هذا مرفوض.
طيب سيد زاهر، هل نحن بصدد بداية النهاية لما يسمى بموضوع اللاجئين والمتعلق بالوكالة؟
الظاهر هكذا، يعني نحن منذ عدة سنوات نجد أن الخدمات تتناقص بشكل كبير، ولا يوجد تقدم للخدمة المقدمة للاجئ الفلسطيني، ولا يوجد تقدم لخلق فرص عمل، ولا يوجد تقدم لتوظيف يعني خريجين جدد. الذي يتابع هذا الموضوع يجد أن المؤسسة فعلا تنهار بشكل تدريجي.
إذا ما المطلوب هنا؟
مطلوب أن يعني يتوجه السيد المفوض العام والأمين العام لتحديد ميزانية واضحة المعالم لهذه المؤسسة الأممية، مؤسسة الأونروا، حتى نخرج من الأسطوانة المشروخة كل عام بوجود أزمة مالية. الخروج من هذا المأزق هو بإيجاد موازنة ثابتة لهذه المؤسسة حتى الجميع يعني يعرف أين يتجه، سواء في البرامج أو سواء في الخدمة المقدمة للاجئ أو سواء في رواتب الموظفين. أما كل عام ندور في هذه الأزمات المتكررة، أعتقد أن هذا الموضوع يعني بات واضحا أن المؤسسة تمر بأزمة حقيقية. يعني انعكاس هذه الأزمة هو انتهاء هذه المؤسسة وانتهاء حق العودة.
سيد زاهر، هذه الأزمة هل تطال فقط موظفي غزة أم كل مناطق عمليات الأونروا؟
الخطورة في الموضوع أنها تستهدف كل الموظفين على مستوى الخمس أقاليم. صرح المفوض أن الاستهداف يستهدف 28 ألف موظف يعملون على في الخمس أقاليم، يعني يقدمون خدمة لست مليون لاجئ فلسطين، وبالتالي الخدمة أيضا المقدمة سوف تتأثر سلبا. لذلك المطلوب من الجميع أن يقف صفا واحدا لإفشال وإبطال هذا المخطط الذي أصدر قرار به المفوض العام والرجوع عنه والتراجع عنه.
زاهر البنا عضو اللجنة المشتركة للاجئين، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة زاهر البنا، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر الزملاء ندى فاضلي وطلال درويش وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول لعضو اللجنة المشتركة للاجئين في غزة الأستاذ زاهر البنا.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا.
حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم، محور حديثنا الأقصى، سيف القدس لن يغمد. ماذا عن مواصلة الاحتلال تصعيد استهدافه للمصلين والمرابطين في الأقصى المبارك في حرمة الشهر الفضيل؟ كيف يفسر سلوك الاحتلال وقراراته حيال الشؤون الخاصة بالمقدسات الإسلامية وما الذي يعنيه ذلك؟ وماذا عن صبر المواجهة وماذا عن موقع قوى المقاومة بشأن الحفاظ على المقدسات والقبلة الأولى؟ الأقصى سيف القدس لن يغمد، محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، فيما تواصل سلطات الاحتلال اعتداءاتها على المسجد الأقصى المبارك والمرابطين فيه، أكدت الفصائل الفلسطينية أن الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة على المسجد تدفع نحو المواجهة الشاملة. ودعت الفصائل لاستمرار الرباط في المسجد مؤكدة أنها لن تتخلى عن واجباتها بحمايته، محملة الاحتلال مسؤولية هذا العدوان الذي يمارسه على مرأى ومسمع العالم كله. وقالت الفصائل أنه لا قيمة لأي وصاية على المسجد إذا لم توفر حماية حقيقية ولم تقم بالواجبات الأساسية لمنع تهويد الأقصى وضبط الانتهاكات، واضحة أن تجدد الاقتحامات والاعتداءات يكشف النوايا الحقيقية للاحتلال الذي يمارس التضليل والخداع بتمرير مخططات الإرهاب اليهودي. الزميلها امتثال الأشقر والتقرير التالي.
في عمق المشهد الملتهب في القدس المحتلة، أخطار كبيرة تتهدد المسجد الأقصى، حيث يحذر مراقبون من أبعاد العنف المفرط الذي تنتهجه قوات الاحتلال تجاه المرابطين ومحاولتها تفريغ المسجد منهم أثناء اقتحامات المستوطنين، إضافة إلى محاولتها تعزيز فكرة بأن الأقصى تحت قبضتها وسيطرتها. وينظر إلى اقتحامات الحرم القدسي واستخدام القوة ضد المرابطين والمعتكفين العزل من رجال ونساء وشيوخ على أنها محاولة لبث روح الخوف والرعب في نفوس المصلين وبقية الفلسطينيين كي لا يفكروا بالرباط في الأقصى، خاصة وأن شد الرحال إلى المسجد ووجود المرابطين فيه يخيف المستوطنين المقتحمين، ولذلك يسعى الاحتلال إلى إفراغ المسجد من الشباب والمرابطين ومحاولة منع الاعتكاف فيه وإفساد أجواء شهر رمضان المبارك التي تشهد التجمع الأكبر للمصلين.
أخرجنا من المسجد الأقصى بعد صلاة الفجر، بدأت المستوطنين بالدخول، طبعا خرجت أول فرقة ثاني فرقة، بلشنا نكبر على طول، تمت الاتصالات بين الجنود وحاولوا يعتقلوني.
ويحذر المختصون من المحاولات الإسرائيلية لجعل صلاة المسلمين بالمسجد الأقصى مقتصرة على الصلوات الخمس والسماح للمستوطنين بإقامة طقوس تلمودية كذبح القرابين وصولا إلى فرض التقسيم الزمني والمكاني وحصر وجود المسلمين بالمسجد لساعات معينة وفي أماكن معينة والاستيلاء عليه والتخطيط بعد ذلك لإقامة الهيكل المزعوم مؤكدين أنه على المرابطين الحيطة والحذر والرباط والاعتكاف المستمر في المسجد الأقصى لأنه ضمانة أساسية لحمايته.
طبعا اقتحامات بأعداد كبيرة جدا، يعني اليوم هذا العيد معروف كل سنة بيقتحموا المسجد الأقصى وبتركوش، ويا ريت كل واحد بيستطيع يوصل أبواب المسجد الأقصى يجي يدافع عنه.
وضمن العناصر التي يعول عليها لحماية الأقصى مواقف فصائل المقاومة في دعم القدس والتلويح بالمقاومة الشاملة بعكس موقف السلطة التي اكتفت بالتنديد بالاقتحامات والانتهاكات ولم تخرج تصريحاتها عن نطاق التهديد وتسجيل المواقف دون فعل رادع على الأرض. ووفق كتاب ومحللين فإن السلطة تمارس دورا حياديا أمام الهبة الجارية بالقدس دون فعل مؤثر على الأرض، وهو تقصير واضح تجاه الدفاع عن شعبها ومقدسات الأمة في الوقت الذي تحتاج فيه الأحداث في الأقصى على الأقل إلى تشكيل جبهة إنقاذ وطنية حقيقية.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، نشكر الزميلة امتثال الأشقر التي قرأت علينا هذا التقرير وقدمته لنا، ونحن بصدد الوقوف عند مواصلة الاحتلال استهداف الأقصى والمرابطين وتحضيرات المقاومة بهذا الصدد، وأنه كيف تتطور حقيقة متسارعة على الأحداث المتسارعة على مستوى القدس والمقدسات وبالأخص فيما يتعرض له الأقصى المبارك من اقتحامات خلفية هذا التمادي المكثف بهذا التوقيت بالذات. طبعا كثيرا ما دار الحدث أو الحديث عن وسطاء بشأن ما يجري في الأقصى، ولكن ما مدى واقعية الحديث عن الوساطة وكذلك فيما يخص بمسألة على ضوء الأحداث التي تجري في الأقصى وقوى المقاومة التي جددت موقفها وقالت بأنها ستكون على تم الاستعداد ولن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه القدس وكذلك المقدس. نتوقف عند هذا الفاصل مستمعينا الأكارم، نعود لكم بعد قليل. ماذا عن مواصلة الاحتلال تصعيد استهدافه للمصلين والمرابطين في الأقصى المبارك في حرمة الشهر الفضيل؟ كيف يفسر سلوك الاحتلال وقراراته حيال الشؤون الخاصة بالمقدسات الإسلامية وما الذي يعنيه ذلك؟ وماذا عن سبل المواجهة وماذا عن موقع قوى المقاومة بشأن الحفاظ على المقدسات والقبلة الأولى؟ نعم مستمعينا الأكارم، الأقصى سيف القدس لن يغمد محور حديثنا في هذا البرنامج. حياكم الله مستمعينا الكرام، الأقصى سيف القدس لن يغمد محور حديثنا في هذا البرنامج، وننتقل في هذه اللحظات لنتوقف مع حضراتكم عن مواصلة الاحتلال استهداف الأقصى والمرابطين وتحذيرات المقاومة بهذا الصدد إلى الأستاذ محمد شلح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. أستاذ محمد نرحب بكم في هذا اللقاء، كل عام وأنتم بخير.
ونحن أيضا نرحب بكم وبكل المستمعي قناتكم الغراء وبكل المخلصين في الجمهورية الإسلامية، وكل عام وأنتم بخير.
حياكم الله، شكرا جزيلا لكم سيد الفاضل لإتاحة الفرصة لنا. تطورات متسارعة على مستوى القدس وكذلك المقدسات بالأخص ما يتعرض له الأقصى المبارك من اقتحامات، ما خلفية هذا التمادي المكثف بهذا التوقيت بالذات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بالنسبة لنا هي مع أم المعارك، والمعركة مع هذا الاحتلال الصهيوني الغاشم على القدس وبيت المقدس تحديدا، أغلى ما نملك وهي أقدس ما يملكه الشعب الفلسطيني، وأغلى ما يملك بعد مكة المكرمة هي القدس الشريف أرض الإسراء والمعراج. القدس بالنسبة لنا هي درة التاج وهي بوابة السماء. لذلك خرج علينا مؤخرا هؤلاء الصهاينة المجرمين وتحت مرأة ومسمع العالم بخرافة جديدة أنهم يريدون أن يقيموا مذبحا داخل المسجد الأقصى ويتقربوا بذبح القرابين حتى يدشنوا معنويا وتهيئة لهؤلاء الصهاينة لإعادة أو إقامة الهيكل المزعوم. وماذا فعلهم بهذا الاتجاه سيد العزيز؟ هو هذا الجبن والتخاذل العربي وهؤلاء الحكام العرب الذين جاءوا على غفلة ومن خلال هذا التطبيع المدل والمهين لهم وهرولتهم نحو العدو الصهيوني. فالعدو الصهيوني بعد هذه الجولات من التطبيع وخاصة مع حكام الخليج العربي أراد أن يختبر هذه العلاقات وهذه العلاقات الحميمة الجديدة والتي نسجت تحت ما يسمى بالعقيدة الإبراهيمية. أو اتفاقية أبراهام. فلذلك هو أقدم على هذه العملية الخسيسة والجبانة وهو يريد أن يختبر بالدرجة الأولى صمت هؤلاء العرب. وبالمجمل استطاع أن يفهم هذا العدو أن هناك ضوء أخضر من العرب وتفاجأ بأن الشعب الفلسطيني هو وحده في هذه المعركة إلا من دول المحور. وهذا ما نتباهى به كشعب فلسطيني. الشعب الفلسطيني على أرض الواقع اليوم هو الذي يجابه هذا العدو بمفرده ومعه الأحرار والمحترمين في العالم أمثال الجمهورية الإسلامية والإخوة في حزب الله واليمن والعراق وسوريا. وهو الآن يفاجأ هذا العدو بصمود الشعب الفلسطيني الأسطوري. وأدخل استطاع الشعب أن يدخل هذه الحكومة في دوامة جديدة من الخلافات. نحن عقدنا العزم كفصائل أن نتصدى لهذا العدو رغم غياب العديد من هذه الدول العربية وتواطؤ العديد منهم ومن بعض الدول الإسلامية. لكننا إن شاء الله سنكون على قدر المسؤولية.
طيب أستاذ محمد، كثيرا ما دار الحديث عن وساطة ووسطاء بشأن ما يجري في الأقصى، ما مدى واقعية الحديث عن الوساطة على ضوء أحداث الأقصى؟
الوساطات إذا كانت من المجتمع الدولي فهي يعني هي وساطات فارغة لا تسمن ولا تغني من جوع ما يقال بالأمم المتحدة وحتى منظمات حقوق الإنسان. كل هذا بالنسبة لنا وهم وسراب، لأن المجتمع الدولي هو الذي قام هذا الكيان على أرضنا واستباح مقدساتنا. أما فيما يخص بعض الدول العربية التي لها علاقات هي تتقدم بالوساطة والتدخل بقدم إلى الأمام وقدم إلى اليسار أو إلى الخلف، وأحيانا تحمل نوايا ومطالب الاحتلال فقط. هؤلاء الوسطاء لا يستطيعون أن يفرضوا كلمة الحق على أرض الواقع. وعلى رأسهم الأردن الذي يعتبر هو الوصي الأول على المقدسات في مدينة القدس الشريف لا يستطيعوا أن يرغموا هذا الاحتلال. فقط يقومون بالاتصال وبالتودد وبالرجاء، ولكن الاحتلال أيضا يرد عليهم بالعنجهية وبالغرور والاستكبار، لأن أكبر من هؤلاء قد أعطى الضوء الأخضر لهذا العدو الصهيوني باقتحام المسجد الأقصى. الوسطاء أحيانا يعني يتكلمون معنا بلغة القواسم المشتركة وأحيانا يتمنون علينا بالهدوء، ولكن لا يستطيع الوسطاء أن يفرضوا على العدو كلمة الحق وهي لصالح الشعب الفلسطيني.
قوى المقاومة أستاذ محمد يعني جددت موقفها إزاء ما يحصل في الأقصى، طبعا أكدت مجددا أنها لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه القدس والمقدسات. ماذا في جعبة المقاومة؟
في جعبة المقاومة الكثير، وفي معركة سيف القدس الأولى الماضية العام الماضي لقنا هذا العدو دروسا كبيرة وفهم الرسائل. ونحن فهمنا أن هذا العدو من خلال العديد من المعارك قبل ذلك لا يفهم إلا لغة القوة والمقاومة جاهزة. ولكننا أيضا نراقب في قطاع غزة كل قوى المقاومة عن كثب ما يحدث على أرض الواقع باهتمام وبذكاء وبحنكة كبيرة جدا. نريد من أهلنا في الضفة الغربية والـ48 والقدس الشريف أن يقوموا بدورهم لذلك نحن نستنفرهم الآن ونستنهضهم وعيوننا عليهم وقلوبنا معهم، لأنهم إذا نهضوا يستطيعوا أيضا أن يركعوا هذا العدو أكثر مما ركعته غزة، لأن هناك مخزون استراتيجي كبير داخل الضفة الغربية. نحن نراقب عن كثب تقدم إخواننا ومجاهدينا ومرابطين على الميدان ليقوموا بدورهم الكبير والذي سيرفع رأس الأمة كما تشاهدون، ولكن في حالة في لحظة الصفر أو في لحظة الخطر لا سمح الله على المسجد الأقصى وعلى المقاومة في الضفة الغربية، غزة ستقول كلمتها والعدو يعرف ذلك، ولن نتأخر ولن نرفع الراية البيضاء، سنتدخل في الوقت المناسب إذا اضطرنا ذلك الأمر.
أحسنتم. طبعا في سؤالي الأخير لك أستاذ محمد، ويعني إلى متى سيبقى الفلسطيني وحده مسؤولا عن الدفاع عن مقدسات الأمة؟ ماذا تقدم من رسائل لأمة الإسلام؟
الأمة الإسلامية اليوم ما أنت تعرف والعالم كله يعرف في تيه كبير، وخاصة الجميع ما زال يرتعد خوفا من هذه المسمى بالنظام العالمي أمريكا، وهذا النظام الصهيوني الذي وصفه السيد حسن ببيت أوهن من بيت العنكبوت. نحن عندما نتكلم بهذه اللغة وبهذه القوة نستند إلى ظهر قوي، ومعنا الجمهورية الإسلامية وحزب الله كما قلت لك وحلفاء، ونتمنى على هؤلاء أن يفهموا الدرس بقية الدول العربية وليلتقطوا الصورة الحقيقية لهذا الصراع مع هذا الغرب كما فهمت إيران وكما فهم حزب الله والحوثيين وكل الشرفاء في دول المحور. هذه مضيعة، هم يضيعون الوقت، والذين يطبعوا مع هذا العدو لن ينالوا سوى الخزي والعار، وهؤلاء ارتضوا لأنفسهم أن يغادروا مربع القومية العربية وحتى ديانتهم الإسلامية عندما يقفوا إلى جانب الصهاينة الذين يقتحمون مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نناشد ونقول لهذه الأمة إن فلسطين هي كاشفة العورات، من لم يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني سيخسر مستقبله السياسي والاقتصادي وكل شيء. ونقول في المقابل هنيئا لكل من وضع يده في يد الشعب الفلسطيني ودعم المقاومة وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ محمد شلح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا لكم سيدي الكريم.
حبيبي شكرا أهلا. لك وكل المستمعين
حياكم.
بارك الله فيك، شكرا. اسمع بيانا فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرمين. اسمع بيانا من دمي فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو
حياكم الله مستمعينا الأحبة، وأهلا بكم في لقائنا فلسطين اليوم. سننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد محمد نافذ فتوح أحد نشطاء كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، نداه الواجب فكان من أوائل الملبين رغم صغر سنه. كان شعاره الواجب فوق الإمكان والمواجهة مع المحتل الطريق الأقصر للوصول إلى الغاية. التحق الشهيد فتوح بكتائب عز الدين القسام وهو يبلغ من العمر 17 عاما، التي وجدت فيه صفات الشجاعة والقوة التي يحتاجها المجاهد، فضلا عن طلبه الدائم الانضمام في صفوف المجاهدين في سبيل الله، فكان يذهب في النهار لعمله وبالليل يرابط على الثغور ويخرج في مهمات جهادية متنوعة. للمزيد حول الشهيد محمد فتوح نلتقي بشقيقه ليحدثنا عن محمد. نتعرف عليك؟
أسامة نافي فتوح.
احكي لنا عن شقيقك الشهيد محمد فتوح.
محمد الله يرحمه يعني بقى شقيق وأخ وصاحب، يعني دحوق بحب المزاح بحب الفكاهة، الله يرحمه يعني بقى برضو شجاع في نفس الوقت، شجاع يعني وين ما حطيته بقى شجاع. يعني
كيف استشهد محمد؟
العملية تمت هو وصديقه الشهيد فقر شحاتة في تمام الساعة 10:30 مساء تاريخ 6/3/2002. طلعوا في عملية استشهادية، عملية تفجير ديب عند مروره من طريق المادية من نت سريم لمعبر كرم. فهما طلعوا يعني من بعد صلاة العصر، كانوا يعني كاملين للشيء هذا ومخططين له، استنوا يعني عبال ما الدنيا ظلمت وليلت وبدأوا في تنفيذ العملية، وتمت العملية في تمام الساعة 10:30 مساء.
قبل ما يستشهد محمد كنتوا شعرين بأن شيء يعني ما سيحدث؟ كنتوا بتعرفوا أنه محمد يعمل في المقاومة؟
أخويا طلع على الشغل كعادته يعني، فاتأخر عن يعني بيجي كعادته يعني من الشغل، مثلا بيجي المغرب فاتأخر للعشاء لبعد العشاء، فإحنا يعني بقى فوق سمعنا اشتباك وطخ، إحنا قراب يعني على كمنطقة حدودية، إحنا مساكنين في المنطقة اللي إحنا فيها الزيتون، فصابنا القلق يعني في البيت، ويعني بعد ساعة يعني صارت ناس يعني تقولنا يعني انه في 2 مستشهدين عملوا عملية وخبطتهم الدبابة جزيفة وهي مرميين، فاحنا بدينا نحس ونشعر في استشهاد اخويا.
هل تفاجأتوا باستشهاده؟
والله احنا بصراحة يعني اتفاجأنا، ولانه احنا يعني ما جيناش متصورين انه اخويا مثلا درجة انه يطلع في عمل عسكري زي هذا، يعني كنا يعني خلص في الجامع ملتزم، لكن ما بقى كتوم في السر لأنه بقاش يبيح سره لحدا، هذه الميزة اللي بقى فيها. فإحنا اتفاجأنا من ناحية أنه يعني يعني بيشتغل في جهاز عمل عسكري، اتفاجأنا في هيك أمور. والله هو التحق في حركة المقاومة الإسلامية حماس ومع الانتفاضة، أول انتفاضة الأولى انتمى إلى كتاب الشهيد عز الدين القسام، جناحنا عسكري لحركة حماس.
نواصل الحديث عن الشهيد محمد فتوح، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. في 6 مارس/أذار من العام 2002 خرج محمد إلى المسجد وصلى الفجر، وبعد ذلك توجه إلى عمله لينطلق بعد ذلك إلى مهمته لقاء المحتل من خلال عملية استشهادية نفذها جنوب مدينة غزة، فجر خلالها نفسه في دبابة لجيش الاحتلال ليرتقي بعدها شهيدا. من جديد نعود للحديث عن الشهيد محمد فتوح ونبقى مع شقيقه أسامة. أسامة شقيق الشهيد، يعني أكيد محمد يعني ترك فراغ في داخل البيت والأسرة.
والله بلا شك يعني ترك فراغ كبير، والدته تتذكره عند المأكل والمشرب والمناسبات، سواء أو في العيد أو في رمضان، فهي لازالت متأثرة حتى هذه اللحظة في استشهاد أخي محمد.
شو أكثر إشي يعني كان بأثر في الشهيد محمد؟
والله هو يعني بقى يتأثر كتير لما يسمع شهداء وهانا على مفترق متسرين، مثلا يسمع انه استشهد 2-3 او من الحارة، خاصة بقى يعني هو ينحر كتير لما يسمع مثلا من اصدقائه استشهد حدا بقى من اهل الحارة اهل المنطقة، بقى يتأثر كتير ويتحمس، بقت عنده شجاعة وحماسة قوية من ناحية الامور هذه لما يسمع الاخبار هذه على التلفزيون او يشاهد على التلفزيون مثلا إصابة مثلا عام مفارق من السريم عن طريق رشق اليهود بالحجارة عام مفارق من السريم، فبدأ يتأثر كتير، ومن هذا المنطلق يعني هذا الدفع أنه يمشي في هذا الطريق.
يعني كما هي كل عوائل وأسر الشهداء يعني بتعتزوا بالطريق الذي انتهجه محمد في مواجهة الاحتلال؟
أي نعم طريق هذا، وإحنا يعني الحمد لله يعني في أسرة ملتزمة، يعني بعد استشهاده غرس فينا حب الجهاد حب المقاومة، يعني في كل لحظة نستذكر بطولاته وأعماله وأفعاله وحتى أخواله كمان في البيت.
طيب شو الرسالة التي يمكن يعني قراءتها من استشهاد شقيقك محمد؟
والله إحنا كشعب فلسطيني وفي قطاع غزة يعني عندما نقدم شهيد فهذا أقل الواجب نقدمه لشعب فلسطين وتضحياتي وفداء للمسجد الأقصى. وإحنا بنحس كل الأمهات وكل الأسر أن تقوم بتوعية أبنائها من ناحية حب الجهاد والمقاومة والاستشهاد، وأن تزع فيهم الثبات والتضحية، وإن شاء الله نحن يعني نفتخر بهذا الطريق وهذا المشوار إن شاء الله.
وهكذا مضى الشهيد محمد فتوح إلى حيث تمنى بعد أن اختار طريقه في المواجهة مع المحتل باعتبارها اللغة الوحيدة التي يفهمها، فقاوم وقاوم حتى اصطفاه الله ليلتحق بركب طويل من الشهداء الذين سبقوه فإلى جنات الخلد يا محمد، وإلى أن نلتقي مع قصة جديدة من قصص الشهادة والشهداء.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عيونهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد محمد نافذ فتوح، هنيئا لك الشهادة يا محمد. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
من بيت عناكب غنت في جيش محمد ترهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك أعلن أنك لست تهدد وطليع في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائق هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب اللائق هم أوهن من بيت عناك يحمي ألف عريق فأر سودك غنت فيك جنين لحن صمودك للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب الله